إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن عبادة من أفضل العبادات واستثمار من أحسن الاستثمارات. هذه العبادة هي تربية الأولاد، والاستثمار هو الاستثمار في الأولاد. إخوتي في الله، لقد جعل الله تعالى التربية من مسؤولية الوالدين، فأثابهما عليها أعظم الثواب، وسيعاقبهما على التفريط فيها، لأنها من أعظم وسائل الهداية ومن أعظم وسائل الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والوالد والوالدة مسؤولان عن هذا النشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وهذا هو ما دل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إخوتي في الله، هذه المسؤولية سيسأل عنها العبد بين يدي الله يوم يتبرأ الولد من أبيه وأمه وأخيه. يتبرأ الولد من جميع قرابته، يتبرأ كل إنسان من أحب الناس إليه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يقول الولد: يا رب، هذا والدي هو الذي ضيعني، وهو الذي لم يعلمني ماذا يقول. قال الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أتظن أن ولدك يوم القيامة سيعتذر لك عند الله ويقول: يا ربي، والدي حبوب، والدي طيب، لا تعذبه أبدا؟ سيقول: يا ربي، والدي فرط فيني وضيعني وتركني مع المخدرات، ولا يدري عني ماذا فعلت ولا ماذا عملت ولا ولا. كل ذلك يريد أن يتخلص من المسؤولية ويلقيها على عاتق والده. إخوتي في الله، إن من أعظم الطاعات أن يشتغل الرجل والمرأة مع الأولاد. التربية من أعظم العبادات، الدعوة إلى الله من أعظم العبادات. اقرأوا إن شئتم قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. هل هناك أقرب من أولادك وإخوانك؟ لقد أمرك الله بدعوتهم وإنذارهم وجرهم إلى سبل الخيرات. إخوتي في الله، الدعوة أفضل الأعمال، وأفضل أعمال الدعوة دعوة الأقارب. والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن من وسائل التربية التعليم، التعليم إخوتي في الله من أعظم وسائل التربية، وهو من أعظم وسائل الاستثمار. ولذلك كثير من الشباب وكثير من الفتيات ما بلغوا إلا بجهد الوالدين، اجتهد عليهم الوالدان فأثمر هذا الجهد صلاحا وفلاحا. وإذا نظرنا إلى الجهة الأخرى وجدنا أن كثيرا من الشباب قد ضاعوا وأضاعوا، والسبب غفلة الوالدين عن التربية. إخوتي في الله، التربية عبادة تتولد منها عبادات. أليس الحب في الله عبادة والبغض في الله؟ الإنسان منا الآن يحب ولده إذا راه على الطاعة، ويبغض ولده إذا راه على المعصية. هذا من أعظم العبادات عندك في البيت. أليس من أعظم العبادات الإثابة من أجل الله والعقوبة من أجل الله؟ أنت تثيب ولدك وتشجع حتى لو بالكلام إذا رأيت على الطاعة، وإذا رأيت على المعصية تحاول أن تعاقبه العقوبة التي لا تضيعه، لأن الآن الشارع ليس كما كان الناس سابقا. أنت إذا طردت الآن ولدك من البيت يستولي عليها المخدرات وأهل الفساد ويزيدونه فسادا. ولهذا عليك أن تحاول في وسائل العقوبة التي تنفع ولا تضر. إخوتي في الله، قارنوا بين رجلين. رجل غضب من أجل الله، ما نام لأنه ولده تأخر ما جاء ذاك الليل، فغضب من أجل الله، يخاف عليه من المخدرات ويخاف عليه من الساد. الناس ناموا وهو يتقلب في فراشه، ورجل آخر نايم ما فكر في شيء إلين الفجر. هل يستوي هذا الذي غضب من أجل الله واهتم بالتربية بذلك الرجل الذي لم يراعي هذه العبادة؟ والله لا يستوون، والله لا يستوون يا إخواني. إخوتي في الله، قارنوا بين الأثر الطيب للشاب الصالح بسبب تربية والديه على نفسه وعلى والديه، وبالشاب الذي فقد هذا الأمر الهام من التربية. إخوتي في الله، رجل عنده 3 أبناء وثلاث بنات، يوصلهم للتحفيظ بعد العصر، يقرؤون ما مجموعة 10,000 حرف، كل ذلك بتأثير من الوالد ومن الوالدة. 10,000 حرف يقرؤونها بعد العصر مضروبة في 10 حسنات، كم؟ 100,000 حسنة تدخل في حساب الوالد يوميا، و100,000 حسنة تدخل في حساب الوالدة يوميا يوميا. بس هذا نصيب التحفيظ. فما بالك بالذي يصلي الآن الفجر ويكون قد أقامهما قام بناته وزوجته، يجي يصلي مع 3 عيال ويصلون في البيت 3 بنات، 6 يكتب لوالده مثل صلاة 6 أشخاص، ويكتب للوالدة مثل صلاة 6 أشخاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إخوتي في الله، هل يمكن أن نقارن بين هذا الشاب وبين الشاب الذي يؤذي الناس بالتفحيط ويؤذيهم بالسرقات ولا تسمع منه إلا لعن وسب دائما؟ وينك الله؟ قال ما جيتني ولا شفتك أمس. قال جايك. قال الله يلعن والدي إني جايك. هذا اللي استفاد أبوه وهو كذاب لا راح ولا جاء. أيمانه لعن اللي والده. هذا يا إخواني يمكن أن نقارنه بذاك الشاب التي تخرج من تحفيظ المساجد والذي يمشي مع الرفقة الطيبة والذي رباه الوالدان على الكلمة الحسنة؟ لله لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومواتهم ساء ما يحكمون. يا أحبابي بارك الله فيكم، التربية من أعظم العبادات والعمل فيها من أعظم الاستثمار. وسأضرب لكم مثلين من البيئة. كم إنسان من الناس الآن كان مستورا وكان رجلا طيبا هادئا فابتلي بشباب فاسدين عيال، فعلموه المحكمة، عرفوا إن بابها معه، وعلموه المباحث الجنائية، وعلموه المرور، وخلوه يعرف الشرطة، وخلوه يعرف التحقيق والادعاء العام. هل عرف هذا الرجل هذه الجهات معرفة شرف ولا معرفة تخفيض رأس؟ والله ما راح والده لهذه الجهات وهو مرفوع الرأس. بل إن بعض الآباء هذا الولد تسبب على أبوه في ضياع دين أبوه. كيف؟ لأن والده الوالد ضاع الولد خلاص، ضاع ضيع إبليس. الشيطان الآن حريص على ضيع دين الشايب. كيف يعمل الشيطان؟ يروح الشايب هذا يقول هيئة التحقيق والادعاء ظلمة ظالمين أولادي والشرطة ظلمة بهم خير والقاضي تعبان، كلها رجال العدالة ظلم، سحبهم بالملاط ويزكي هالفارة النجسة ذا، يزكيه ويمدحه وهو يعلم بقرارة نفسه انه لص حرامي موذي. أليس هذا الوالد قد أضاع دينه في تزكية هذا الظالم؟ انظروا يا إخواني كيف جنى، كيف جنت التربية السيئة على أهلها. فقد ولده ثم بعد ذلك أضاع دينه. مو بذا راح القاضي يقول والله هذا شباب ويا لعل الله يهديهم ولا ما نبريهم، والله ما نبريهم، لا لا يقول هذا. يقول ولدي عندي وانا انفه، ولدي ما سرق، ولدي ما سوى شيء، ويصبح يزكيه وهو يعلم انه ظالم نجس مؤذي، ويمسح برجال العدالة البلاط العدالة من أوله من آخرهم دفاعا عن هذا الظالم. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق ولا تكن للخائنين خصيما. لا تخاصم عنهم الظلمة، لا لا تتوكل عنهم ولا تخاصم عنهم، لأنك إذا دافعت عنهم كنت شريكا لهم. هل يا إخواني يستوي هذا الرجل الذي ابتلي في ولده مع رجل آخر إذا جاء يمشي لين عياله معه؟ والله هذا النقيب طيار فلان، هذا الدكتور فلان، هذا القاضي فلان، هذا ولدي مدرس في الثانوية أبو عريف، هذا هؤلاء الأولاد يرفعون الرأس وهم ثمرة التربية الطيبة، بينما أولئك ثمرة التربية السائبة الضائعة، وقد أضاعوا أنفسهم وأضاعوا دين والديهم. إخوتي في الله، في عهد أحد الخلفاء جاء رجل يشتكي إلى القاضي أو الخليفة، قال ابني ضربني. قال القاضي أعطونا ابنه. فجيء بالابن فلما رآه القاضي علم أن الابن يعني ما عنده عقل ولا عنده تربية. فسأله القاضي قال ضربت والدك؟ قال نعم ضربته. قال لي كذا وكذا وكذا. ما اقتنع القاضي. التفت القاضي إلى والده قال هل أقرأته القرآن؟ قال لا. الله طول عمرك لا. قال هل علمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل علمته آداب العرب وأشعارها؟ قال لا. قال ماذا علمت ابنك؟ قال نحن أهل حرث وسانية، وابني مع الثيران في السانية يسوق بها منذ أن يصبح إلى أن يمسي. فقال القاضي لوالده ولدك لا يعرف إلا الثيران، وقد جئت إليه يوما وأغضبته الثيران فظنك ثورا فضربك. ما علمت لك شيء. هذه مشكلة، أن كثيرا من الناس الآن لا يحرصون على آداب أولادهم ولا يجلسون معهم ولا يعلمونهم آداب العرب ولا أخلاق الإسلام. إخوتي في الله، إن بعض الآباء والأمهات يريدون أن يبذلوا جهودا في التربية ويحرقون أنفسهم عن شفقة ورحمة، ولكنهم لا يعرفون المنهج السوي. فبعض الآباء الآن لا يعرف إلا الشدة ولا يسمع منها أولاده إلا الغلظة. هذه ليست آداب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يأكل وعنده ضيوف ومعه عمر بن أبي سلمة الذي في بيت النبي ابن أم سلمة، فطاشت يده في الصفحة صحفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سم الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك. له واحد من الآن ماذا يقول؟ يقول رح لأمك إن كنت تجلس مع الرجال. لكن النبي يقول سم الله يا غلام، يخاطب كأنه رجل عاقل، وكل بيمينك وكل مما يليك. إخوتي في الله، يشتكي إلينا بعض الأبناء يقولون إن شدة والدي سببا في نفوري، لا يتعامل معي إلا بالضرب. فخرجت من البيت فتلقفني أهل المخدرات واستعملوني في الترويج وأغروني بالأموال حتى سقطت في يد العدالة. فهو الآن يا إخواني ينتظر أقصى العقوبات، والسبب شدة الوالد. يا إخواني لابد من مجالس إقناع. الإنسان يمسك ولده ويتكلم معه من القلب إلى القلب، يا ولدي هل في أحد في أبي عريش يحبك مثلي؟ لو تمرض الآن من اللي بيبكي عندك؟ مو بأنا وأمك. والله يا ولدي إنك أنت الآن ثمرة قلوبنا وأنت أحب الناس إلينا، ونريد يا ولدي أن نفكر معك. ثم يبدأ في ضرب الأمثال، يقول له يا ولدي انظر ولد عمك فلان، وانظر ولد عمك فلان، لما تخلقوا بأخلاق الرجال وانتبهوا للمستقبل وتحلوا بالتقوى رب العالمين وفقهم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم انظر يا ولدي إلى ولد عمك فلان وولد خالك فلان، كيف الآن لعب عليهم قرناء السوء، وكيف ضاعوا، وكيف أفسدوا مستقبلهم، وكيف هلكوا. انظرهم الآن اللي في السجن واللي ضايعين الآن. شف ولد خالك فلان عنه الآن يدور جندي ما حصل، شف زميله فلان الآن رائد، شف وصل الآن رائد، شف زميله فلان كاتب عدل، شف زميل فلان مدرس في الثانوية وهو يوم انه ضايع وش حصل. يضرب له الأمثال. ضرب الأمثال من أعظم ما يبين للشاب موقعه ويسوقه إلى قبول نصيحة والديه. ما أفضل إخوتي في الله أن يجلس الآباء مع الأبناء والأمهات مع البنات ومع الأبناء مجالس حب وحنان وإقناع. نشتكي إخوتي في الله فقدان هذه الأشياء. بعض البنات الآن عنست وتشتكي لنا تقول السبب أبوي، أبوي سلبي، يجي يخطبني واحد ما عارفه يقول ترى اسم خطوبة فلان، والله ما بيه ذا الحين، يقول خلاص قررت، يعطيني ظهره ويروح. لا يا أخي، إذا خطب منك الكفو اجلس، اجلس مع البنت، يا بنتي هذا إنسان كفو، هذا لا تفرطي فيه، الزوج الصالح مو في البقالة برح اشتريه لك. يا بنتي أنا ماني براضي والله تفرطين، إن كان الابن إن كان الرجل هذا في عيب، أنت أحب إلي منه 100 مرة، أنت بضعة مني، إن لقيتي في عيب وأنا بتمنى منه ملزومين ما نريده، لكن إذا كان كفو وأنا بتمنى مفرطين فيه ويجلس معها. أنا أعرف يا إخواني بعض الرجال يعقد مع بنته إذا خطب منه الكفو 17 اجتماعات، كل ما انتهى مقتنع قال خلاص أنا بت، ترفع الجلسة وإن شاء الله نعقد جلسة بعد 2 يوم، فكري وأنا بفكر، ويعقد معها جلسة بعد 2 أو 3 يوم حتى تتوضح الأمور. أما كل ما قالت البنت أنا ماني من زوجة ما بقال جلسي، فإذا وصلت 30 فاتها القطار. الشباب الطيبين ما نبغينها، ما بجاي إلا واحد معه مرأة أو واحد ما دور ولا لقى، وتصبح هذه البنت مرض على قلب والديها. إن أصبحوا شافوا بنت عمه وبنت خاله واخته الثانية جايين بعيالهم وهم ساكنة ما لها أحد، قاعدة الناس عيالهم من حولهم قاعدة، ألا يتألم الوالد؟ والله يا إخوان إنه يتألم، والسبب أنه لم يبذل جهد، لم يقدم يا إخواني شيء. الأولاد أمانة، أمانة، والله تعالى أمرنا أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نهتم بها، وجعل على الاهتمام بهذه الأمانة أعظم الأجر والثواب. اقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوان الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، أتحدث في هذه الخطبة عن مسألتين. المسألة الأولى دور المرأة في التربية. الإمام أحمد من رباه؟ والدته، هي التي أدخلته في مراكز التعليم. الإمام الشافعي والدته. ولهذا إخوتي في الله، فإن للوالدة أعظم الأثر في صلاح الأبناء. والمسلم إخوتي في الله يستعين على التربية بالدعاء، وما من أفضل، ما هناك شيء أفضل من دعاء الوالدة. ولهذا إخوتي في الله، أنا أنصح الأمهات وأنصح الآباء بأن يهتموا بالدعاء. اقرأوا سير الصالحين في القرآن، ماذا قال الله عن زكريا؟ قال: واجعله ربي رضيا. وماذا قال الله عن عباد الله الصالحين؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وماذا قال الله عن إبراهيم عليه السلام؟ ربنا واجعلنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إخوتي في الله، الأمهات ودعاؤهن بركة، ولهذا إخوتي في الله ينبغي أن يكون الأب خير معين للأم على التربية. بعض الآباء الآن هو الذي يفسد جهود الأم في التربية. الأم مع الأبناء دائما وتلاحظهم، المفروض أن يكون الأب رجع وعوين لها، يقول لها شوفي أنت إذا خلفوت قولي بعلم أبوكم، ولا تخليني في الواجهة دائما، خليني في المسائل الصعبة، ما يصير هو دائما في الواجهة. فتتولى الزوجة غالب التربية، ويكون الأب له إقناع ومواجهات حادة بعض الأمور المسائل الصعبة، وتكون الأم خير معين. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. ولذلك إخوتي في الله، من أعظم ما يهم في الزواج تخير المرأة الصالحة. لماذا؟ لأنها أعظم معين في التربية. إذا اختار الرجل المرأة الصالحة كانت أعظم معين له في صلاح أولاده. المسألة الثانية إخوتي في الله، نحمد الله تعالى على افتتاح هذا المركز الإسلامي، وأنتم تعلمون أن إخوانكم قد بنوا هذا المركز البناية الحسية، لكننا نريد منكم أن تبنوه البناية المعنوية وأن تعمروه العمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا مسجد إخوتي في الله بناه إخوانكم، يريدونه مركز إسلامي. والرجل الذي بني هذا المسجد له رجل صالح، ويريد أولاده أن يساهم هذا المسجد في الدعوة، يريد أن يكون معقل لتحفيظ القرآن الكريم ومحل إشعاع للمحاضرات الدينية الهادفة التي تحفظ لهذا البلد دينه وتماسكه وشبابه. ومكتب الدعوة الموجود في هذا المركز، يريد أهل هذا المسجد أن يكون وسيلة ربط للشباب والناشئة والفتيات بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله على هذا البلد أن فيه دعاة مخلصين يريدون الخير ويعرفون أهداف الدولة، ويحاربون كل من يقف مفسدا في عقيدة المسلمين أو مشتتا لشملهم أو ناشرا للأفكار الفاسدة فيما بينهم. ولهذا إخوتي في الله، فإنني في هذه الخطبة أدعوكم إلى استثمار هذا المسجد كما دعوتكم في أول الخطبة إلى استثمار أولادكم. كثير من الناس الآن إخوتي في الله يستثمرون في الدنيا، بعض الناس عنده مزارع يستثمر فيها، وبعض الناس عنده صناعة يستثمر فيها، وبعض الناس عنده بهايم وإبل ولا غنم ولا بقر يستثمر فيها، وبعض الناس عنده سيارات يستثمر فيها. لكن بعض الناس يقول أول عمل أستثمر فيه أولادي، أول عمل أستثمر فيه أولادي، أنا أريد أولادي هؤلاء يتخرجوا معهم شهادات الجامعة والماجستير والدكتوراه، أريد أن يشار إلى ولدي هذا فيقال الدكتور الفلاني والضابط الفلاني والمدرس الفلاني. هذا الاستثمار الحقيقي. أرأيتم لو أن شخصا عندكم منكم الآن عنده الآن قرابة 500,000، وشخص الآن خرج ولده الآن دكتور أو مدرس أو قاضي، أيهما أحسن استثمار؟ لا بد أن يتكاتف الناس مع هذه الأعمال الطيبة. طيب إذا فتح فيه مكتب دعوة جاليات والإنسان عنده خدامة مو بجاي يأخذ لها كتاب، والثاني عنده عمال يقول لهم لا تروحوا للمكتب ولا تجونه، ما بكم من يستفيد من المكتب؟ نحن نريد يا إخواني أن إذا فتح عمل خيري أن كلنا نتعاون معه. عندما يفتح مكتب دعوة الجاليات كل إنسان عنده عمالة عربية أو غير عربية يستفيد من هذا المكتب. إن كان عربي يستفيد من عقيدة وحسن الأخلاق والكتب التي تنشر فيه، وإن كان غير عربي مسلم يستفيد بتصحيح العقيدة، وإن كان مسلم يستفيد بأنه يعرض عليه الإسلام، إن أسلم فبها ونعمت والحمد لله، وإن لم يسلم فتقام الحجة عليه. أولى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذا رجع هذا الإنسان التايلندي مثلا ومات، فسأله الملائكة يوم القيامة لماذا ما أسلم؟ قال ما أعرف الإسلام. قال لا، أنت رحت عند اشتغلت عند عبدي في فلان في أبو عريش وجاب لك كتب ودعاك للمسجد ولا أجبت. قال أبدا يا ربي ما أحد دعاني الإسلام. قال الله أعطونا عبدي فلان اللي من أبو عريش يجي. أنت عرضت؟ قال نعم أنا عرضت، وأنا أخذت له كتب وأنا حاولت أني أربطه بالمكتب لكنه لم يفعل. هذا إخوتي في الله هو مدلول قول الله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء، ومدلول قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه المناشط إخوتي في الله نريد أن نتعاون ونتكاتف في الاستفادة منها في حسن استثمارها، لأننا كلنا إخوتي في الله يجب أن يكونوا دعاة، يجب أن نكون دعاة. الدعوة واجبة على كل مسلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، ليسوا خطباء، لا، دعاة بأقوالهم، دعاة بسيرتهم، دعاة بأعمالهم، دعاة بمحادثاتهم. هذه الدعوة. الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا ليس بالخطب، وإنما انتشر بحسن الخلق بالدعوة. إذا كان عند الإنسان عمالة ما يظلمهم، ما يأكل حقوقهم، يريهم أخلاق الإسلام، يحنو عليهم، يعطف عليهم، هم يحبون هذا الدين ويدخلون فيه. لكن إذا كان يقول لهم يلا هيا للمكتب اخذوا كتب دعوة وما يعطيهم رواتب ويظلمهم ويحتقرهم، هذا تناقض يا أخي. طبق الإسلام وادعو إلى الله وأبشر بالخير. والله إخوتي في الله لا يستوي رجل يدعو إلى الله ويستفيد العمالة الذين عنده ويسلمون ورجل آخر مقصر في الدعوة، لا يستوون أبدا. إخوتي في الله صلوا على الرحمة المهداة الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفاء نبينا الراشدين الأئمة المهديين وعن زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وعن صحابة نبينا أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم اكفنا شر المفسدين من اليهودين من اليهود والحوثيين وغيرهم من فسقة المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله تعالى أمركم بتدبر القرآن ووصاكم به فهو حياة القلوب، فهو حياة القلوب وموعظة الله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر لجميع قرابتنا المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم أصلح تجارهم، اللهم أصلح عامتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم احفظ إمامنا ونائبيه بحفظك واكلأهم بعنايتك. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز بهم الإسلام وهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، تدبروا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.